بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال حديثنا أيها الإخوة في بيان شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. تقدم في اللقاء السابق بيان حال أرواح الشهداء وذكر شيء من مراتبهم عند الله تبارك وتعالى، حيث تقدم معنا أن من الشهداء من تكون روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وأن من الشهداء من يطير في الجنة، وأن من الشهداء من يكون مقره ومستقر روحه عند باب الجنة. كل ذلك تقدم إخواني معنا بالأدلة وأقوال أهل العلم. في هذه الليلة نستكمل أيها الإخوة ما تبقى من بيان بعض مراتب الشهداء التي وردت بها النصوص الشرعية. فمن أرواح الشهداء أيها الإخوة، من أعني من مراتبهم، من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة، وذلك لثبوت دين في ذمته أو غير ذلك من الأمور، وقد جاء بيان هذا صريحا فيما رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، فقال، أي الرجل مستفتيا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني سيئاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم سكت صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما قلت؟ يعني ما سؤالك مرة أخرى؟ فقال الرجل: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني سيئاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. فهذا الحديث صحيح صريح في أن للدين أثرا على من قاتل في سبيل الله تبارك وتعالى ونال الشهادة، وأن ذلك قد يكون أثرا في حبس روحه عن دخول الجنة. مرتبة أخرى أخواني من مراتب الشهداء عند الله عز وجل، وهي أن من الشهداء من يكون محبوسا، يعني مأسورا في البرزخ، يعني في القبر، وذلك بسبب ذنب ارتكبه أو معصية باشرها. والدليل على هذا أخواني ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فأهدى رجل من بني الضبي يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، يعني توجه إلى وادي القرى. قال: حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم، يعني الغلام الذي أهدي له صلى الله عليه وسلم، قال: بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر، السهم العائر الذي لا يدرى من راميه، هكذا يعني جاء كما يقال يعني عشوائيا. قال: إذا سهم عائر فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة، لأنه استشهد الآن في الظاهر أنه قتل شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة كساء يشتمل به، قال: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم، يعني أخذها قبل أن تقسم على المجاهدين، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، والعياذ بالله، لتشتعل عليه نارا، يعني إن الشملة قد يعني تكون حقيقة نارا فتشتعل عليه، أو تكون هذه يعني الشملة سببا لدخوله النار، والعياذ بالله. فهذا يدل أيها الإخوة يعني أن أرواح الشهداء عند الله تبارك وتعالى ليست واحدة، بل إنها متفاوتة وعلى درجات كبيرة من التفاوت. والابن القيم رحمه الله خلاصة لهذه المسألة، يعني بيان منازل الشهداء ومراتبهم عند الله تبارك وتعالى، ذكرها في آخر المجلد الأول من كتاب الروح حسب الطبعة الجديدة عالم الفوائد، في المجلد الأول صفحة 346 وما بعدها. فالواجب اعتقاد ذلك والإيمان بما ورد في خصوص هذا الصنف من المؤمنين، أعني الشهداء، وأن لا يطلق المرء يعني الحكم بالثواب للشهداء وأنهم على درجة واحدة من ذلك، فهذا يخالف النصوص ولا يتوافق مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إخواني خلاصة حال أرواح أهل السعادة من خلال النصوص التي تقدمت. تذكرون مرة يعني معنا في الدروس الماضية بيان حال المؤمنين عموما وما أعد الله تبارك وتعالى لهم وحال أرواحهم عند الله جل وعلا، ثم خص المؤلف الشهداء بالحديث. هذا ما يتعلق بحال أرواح أهل السعادة. ثم انتقل المؤلف إلى بيان حال أرواح أهل الشقاوة، فقال رحمه الله تعالى: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. أهل الشقاوة أو أهل الشقاء معروفون منهم، هم من يضاد أهل السعادة، وهم الكفار على اختلاف أنواعهم وتنوع مللهم، وكذلك هم المنافقون نفاقا اعتقاديا، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكل هؤلاء داخلون في أهل الشقاوة. وقد جاء الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مفصلا في بيان حال أرواح أهل الشقاوة والعياذ بالله. ومن أدلة ذلك ما تقدم معنا من حديث البراء رحمك الله ابن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل. وقد سبق معنا ذكر الجزء المتعلق بشرح أرواح أهل السعادة، ونقف اليوم على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان وصف حال أهل الشقاوة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، قال: نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، المسوح بالكسر جمع مسح أو المس، وهو اللباس الخشن. ولا يخفاكم أن هذا اللباس أو المسوح ليس كالمعهود من مسوح الدنيا، لا، بل ذاك من مسوح الآخرة، والله أعلم بهيئته وصفته. قال: معهم المسوح من النار والعياذ بالله. قال: فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، والمراد الروح، لأن النفس تأتي في النصوص ويراد بها الروح. قال: فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدها، أي الروح تتفرق في الجسد لا تريد أن تخرج. قال: فينتزعها، أي ملك الموت، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود أيها الإخوة يعني الشوك، أو يقال الحديدة التي لها أطراف وشعب والتي يشوى بها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فينتزعها، أي ملك الموت ينتزع الروح، كما ينتزع السفود، ينتزع السفود من الصوف المبلول. تصور صوفا مبلولا وضعت عليه شوكا، كيف يكون الحال حين انتزاعك للشوك من هذا الصوف؟ لا شك الأمر شديد وعظيم وكبير لا يطاق. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، عروق الكافر وعصب. قال: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب، أي من أبواب السماء، إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل عندها اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده، يعني ترمى رميا شديدا قويا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد أو عميق. قال فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقال فلا يهتدي لاسمه. فيقال له محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت، يعني لا كنت داريا ولا كنت تاليا، لا كنت داريا أي فاهما ومدركا لما جاءك ولا كنت تاليا للقرآن، لا دريت ولا تلوت. قال فينادي مناد من السماء أن كذب، أي قد كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال ويأتيه في رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك. بعد هذا كله يأتي هذا. قال أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. قال ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، بتشديد الباء وتضبط مرزبة. قال لو ضرب بها جبل كان ترابا. قال صلى الله عليه وسلم فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، يعني إلا الجن والإنس. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة. فهذا الحديث أيها الأخوة يشرح لنا حال روح الكافر والمنافق والفاجر والعياذ بالله، ومعاناة هذه الروح من أول خروجها من البدن إلى ما يتلوها ويتبعها من الأهوال، وأن هذه الروح روح خبيثة والعياذ بالله، روح لا تقبلها الملائكة، روح تدعو عليها الملائكة، روح يكتب كتابها في الأرض السفلى كما جاء في الحديث، روح لا تدخل الجنة، روح يفتح لها باب إلى النار. ما ظنكم بحال هذه الروح أيها الإخوة؟ نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. فهذا الحديث كما تقدم فيه تفصيل واضح من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في وصف حال أرواح أهل الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المسائل إخواني التي تقدمت معنا في بيان حال الأرواح وأنواع هذه الأرواح ومنازل هذه الأرواح داخلة في الإخبار عن الحياة البرزخية التي هي مرحلة القبر، التي هي مرحلة القبر وما يجري فيه وحال الناس ومراتبهم وما يلقونه إذا أدخلوا هذه الحفرة، نعوذ بالله من ذلك. هنا مسألة إخواني في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. في قوله باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وفي قوله معذبة إلى يوم الدين، فيه مسألة عقدية تتعلق بعذاب القبر ونعيمه. وهذه المسألة هي: هل عذاب القبر ونعيمه دائم أم منقطع؟ لأن في قوله باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وفي أرواح أهل الشقاوة قال معذبة إلى يوم الدين، فهل هذا على إطلاقه أم أن في المسألة تفصيل؟ حتى تتبين أيها الإخوة لنا هذه المسألة وتتجلى، فإن من المناسب بيان المسألة من أصلها، وهي إثبات عذاب القبر بالكتاب والسنة وإجماع العلماء وتقريراتهم للمسألة. هذه المسألة الأولى، وهي عذاب القبر ونعيمه. المسألة الثانية التي لها ارتباط بهذا هي فتنة القبر، وهي غير عذاب القبر، وهذه المسألة جاءت في قول المؤلف رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومسألة ثالثة أيضا لها صلة وثيقة بهذه الحفرة التي نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم فتنها، وهي مسألة ضغطة القبر أو ضمة القبر. فهذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى عذاب القبر ونعيمه، المسألة الثانية فتنة القبر، المسألة الثالثة ضمة القبر أو ضغطة القبر. بما أن المسائل هذه مترابطة أيها الإخوة، رأيت من المناسب أن أذكرها كلها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فلهذا يعني أؤجل الكلام عليها في الأسبوع القادم وأكتفي بما سمعتم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.